السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة المباركة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا في هذا اللقاء، وامتدادا لما قلته في اللقاءين السابقين، لازلنا نتكلم في مسائل من السياسة الشرعية. هذه المسائل التي تمس الحاجة إلى معرفتها، تكلمنا في اللقاء الماضي عن مفهوم الدولة المدنية، وبالإشارة أو بالتبعية الدولة الدينية، الدولة المرفوضة في كل المجتمعات قاطبة، الدولة التي يستمد الحاكم فيها سلطته من الله، الدولة التي لا يملك أحد أن يعقب فيها على حكم ملوكها أو رؤسائها أو حاكميها. هذه كما قلنا هي الدولة الثيوقراطية لا الدينية. ونحن حينما ننسب الإسلام إلى هذا اللون من ألوان استبداد، نظلم شريعة الله عز وجل، نظلم دين الله الخاتم. لكن قبل أن أتكلم في موضوع حلقة الليلة، وموضوعنا الإسلام والسياسة بين الثابت والمتغير، لعل الموضوع الذي تجدونه على الشاشة اختصارا بين الثابت والمتغير، لكن سنجعل نموذجنا في هذا الحديث عن السياسة، والحديث عن وجهة النظر الشرعية الإسلامية في السياسة، وهل هي من قبيل الثابت أم من قبيل المتغير. لكن كما قلت قبل ذلك، يعني أبدأ بتصريح أعجبني. أحد المواقع على شبكة الإنترنت نشر تصريحا للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قال فيه، وقد كان يلتقي برئيس البرلمان الأوروبي والوفد المرافق له في زيارة لمصر أو في زيارة للأزهر، قال له عبارة أعجبتني ولهذا أحببت أن أشكره عليها وأن أذكرها. قال له: إن المساس أو إن الاقتراب من المادة الثانية من الدستور يمس بهوية مصر الإسلامية. الهوية الإسلامية لا يقصد بها الدولة الدينية يعني الدولة التيوقراطية، حيث إن الدولة الإسلامية أثبتت ديمقراطيتها منذ عهد الخليفة عمر، حيث كان يتم الانتخاب بالبيعة. طبعا أنا لا أريد أن أعلق كثيرا على المصطلحات، لأنني أعلم أن المصطلحات تتداخل عند غير المتخصصين، المصطلحات تتداخل عند غير المتخصصين. الخلفاء الراشدون جميعا اختارتهم الأمة، وكان اختيار الأمة لهم معبرا عن إرادة الأمة لا عن إرادة أحد، ولعل هذا سنشير إليه في حلقة اليوم. لكن أيضا أقول إن الشيخ الأزهر وجه سؤالا لرئيس البرلمان الأوروبي أو حتى للاتحاد الأوروبي، قال لو عندكم مادة تريدون تغييرها، مادة دستورية، مادة في الدستور تريدون تغييرها، وقال 90% من الشعب لا نريد تغييرها، وقال البقية 10% أو أقل قالوا نريد تغييرها، ما الحكم؟ فقالوا له سنحتكم إلى رأي الأغلبية، سنحتكم إلى رأي الأغلبية. هذه هي الديمقراطية، هذه هي الدولة المدنية. طبعا هذا كلام لا يحتاج إلى تعليق، لا يحتاج إلى تعليق، وفضيلة الإمام يريد أن يشير إلى أن شعب مصر في مجمله في أغلبيته شعب مسلم يسعى حافظا أو يسعى محافظا على هويته الإسلامية. ثم قال في موضوع الحرية، وقد وجه إليه سؤال حول مفهوم الحرية، فقال إن الحرية في الشرق تختلف عن نظيرتها في الغرب. فمثلا في الغرب الشذوذ الجنسي حرية، لكن هذه في الشرق أمور تتنافى مع الفطر السليمة، سواء عند المسلمين أو حتى عند المسيحيين والنصارى. ثم وجه شيخ الأزهر سؤالا للوفد، هل إذا وجد في الشريعة الإسلامية شيئا، إذا وجد في الشريعة الإسلامية شيئا ينص على مفهوم معين للحرية لا تؤمنون به أنتم، هل نستطيع أن نلزمكم به؟ قالوا لا. قال فكذلك لا تستطيعون أنتم أن تلزمون بما يخالف شريعتنا. الحقيقة هذا الحوار كما قلت نشر على موقع اليوم السابع، وأنا أشكر فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر على هذا البيان وعلى هذا التوضيح، طبعا مع برضو الأخذ بالاعتبار أن أحيانا المصطلحات الدستورية أو السياسية أحيانا يكون بينها شيء من التشابه أو الاختلاف لا يميزها إلا المتخصصون. أرجع لموضوعي، الإسلام والسياسة بين الثابت والمتغير. الموضوع ده في غاية الأهمية، وأنا أريد من الذين يرفعون دائما أبدا في الانتخابات شعار الإسلام هو الحل، أقول لهم اسمعوني بارك الله فيكم، أنصتوا لي، لأننا سنتكلم في موضوع دقيق. هذا الموضوع لابد أن نفرق فيه بين ما هو ثابت لا يمكن أن نفرط فيه ولا أن نضيعه، وبين ما هو رؤى متغيرة لبعض المجتهدين أو لبعض الحاكمين أو لبعض ولاة الأمر، كلها تكون تحت إطار عدم المخالفة لدين الله عز وجل. بداية أقول لا خلاف على الإسلام، لا خلاف على الإسلام، الإسلام دين الله الخاتم، بل هو دين الله الذي اختاره وارتضاه لعباده المؤمنين في كل زمان ومكان. اقرأ قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. الآيات لا تكاد تحتاج إلى تعليق. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام دين إبراهيم وأبناء إبراهيم من النبيين، دين أبي الأنبياء إبراهيم وأبنائه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ووصى بها إبراهيم بنيه ووصى بها يعقوب بنيه. إبراهيم له إسماعيل وإسحاق، ويعقوب ابن إسحاق حفيد إبراهيم. انظر إلى السياق القرآني، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ووصى يعقوب بنيه أيضا. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الآيات في هذا المعنى كثيرة. ونحن نقرأ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لو أردنا أن نتتبع هذه الآيات البينات البليغات التي تحدثنا عن دين الله عز وجل لطال بنا المقام جدا. فيوسف حفيد إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول داعيا ربه، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وسليمان يكتب إلى سبأ كتابا إنه بسم الله، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وملكة سبأ تدخل في دين سليمان، تدخل في الإسلام، فتقول وأسلمت لله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كل أنبياء الله ورسله كانوا على هذا المنهاج، وهذا المنهاج منهاج واحد في المعتقد، لكنه ربما يختلف في تفصيلات الشرائع. فإذا كان دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، وهو عبادة الله رب العالمين الواحد الأحد الحي القيوم، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الأرحام والبر والإحسان والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي إلى آخر هذه الأمور التي اتفقت الشرائع جميعا على وجوبها أو على تحريمها، على وجوبها من مكارم الأخلاق أو على تحريمها من المنكرات، فإن لكل نبي تفصيلات في شريعته تناسب ما كان عليه أهل زمانه، توافق ظروف الزمان، وربما لا تصلح لزمان غيره. فلما أتم الله بنيان النبوة وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين وإماما للمرسلين وسيدا لولد آدم أجمعين، بعثه ربه تبارك وتعالى بالإسلام دينا، بعثه ربه تبارك وتعالى بالإسلام، وأنزل عليه خير كتاب أنزل وهو القرآن، متضمنا خير شريعة عرفها البشر على مدى تاريخهم الطويل، ألا وهي شريعة الإسلام، وقد نزلت أحكامها متدرجة على مدار 23 عاما. فلما أكمل الله دينه وأتم على المؤمنين نعمته أنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وهو محرم واقف بعرفة، أنزل عليه ربه تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر إلى هذه المعاني: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكانت شريعة الإسلام هي النموذج الختامي لدين الإسلام من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نزلت هذه الشريعة مفصلة محكمة ومبينة في كتاب ربنا عز وجل في القرآن، وزادها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا فيما نقل إلينا صحيحا من سنته. ثم تلقت الأمة هذه الشريعة بالقبول والانقياد، لكنها تلقتها فهما وتدبرا وفقها، وأسقطت الأحكام على الوقائع بهذا الفهم الثاقب والتدبر، تدبر القلوب المؤمنة، فأورثونا فقها عظيما، أورثونا تراثا فقهيا عظيما هو تراث المسلمين. لقد كان من أبرز مزايا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أنها شريعة ربانية وأنها شريعة إنسانية. ربانية المصدر هي من عند الله عز وجل، وما كان من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهي إنسانية نزلت لتلبية حاجات البشر، نزلت لتيسير حياة الإنسان على الأرض، لتجعل بني الإنسان أكثر سعادة في الدنيا، ولتضمن لهم السعادة الأبدية في الجنة في الآخرة. هي ربانية المصدر، وهي إنسانية المحتوى والتطبيق والتنزيل والمناسبة وهي عامة شاملة فيها الوسطية فيها العدل، إنها أمة وسط وشريعتها شريعة وسط فيها الوضوح فيها العصمة من التناقض والاختلاف والتطرف. وكان الفقه الإسلامي أيضا متأثرا بهذه الشريعة، فكان فقها واسعا مرنا، كثرت فيه الرؤى والأفكار فيما لم يكن قطعيا من نصوص القرآن والسنة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: الفقه نوعان، فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس. أحكام الحوادث يعني الأحكام الشرعية، فقه في واقع الناس وأحوال الناس. سنسقط الأحكام على واقع الناس وأحوال الناس، وينبغي للفقيه المجتهد أن يطابق بين هذا وذاك، فيعطي الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع. ومن له ذوق في فهم الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تتضمنه من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزاء هذه الشريعة وفرع من فروعها، وأن من أحاط علما بمقاصد الشريعة ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها، لم يحتج معها إلى سياسة أخرى غيرها. البتة فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة مستبدة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة يساس الناس فيها بالحق والعدل، تخرج الحق من الظالم الفاجر وتوصله إلى أصحابه من المظلومين المقهورين. فهذه من الشريعة علمها من علمها وجهلها من جهلها. أريد أن أخفف حدة المقروء وأحاول أن أبين الأمور لك ولك عزيزي المشاهد أختي المشاهدة. تعالوا بنا ننظر إلى أحكام هذه الشريعة بين الثابت والمتغير، ثم نأخذ نموذج السياسة. من أحكام الشريعة عندي أحكام قطعية في العقيدة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، أن تقيم الصلاة، أن تؤتي الزكاة، أن تصوم رمضان، أن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قطعيات. ثم في داخل هذه القطعيات ربما تأتي تفصيلات مرنة، يعني الصلاة فيها ما هو مقطوع به لا خلاف عليه، خمس صلوات في اليوم والليلة، صلاة الصبح ركعتان، الظهر أربع، وهكذا. ثم يجهر الإمام بالقراءة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، ويسر بالقراءة في الظهر والعصر. تفصيلات الصلاة كلها ثابت إلا أقل القليل: هل يهوي الرجل من الاعتدال إلى السجود ينزل على يديه أم ينزل على ركبتيه؟ هذا فيه خلاف. سبب الخلاف فيه الذين نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين نظروا إليه وهو يصلي ونقلوا لنا صفة صلاته، كان نقلهم في هذه الجزئية فيه بعض الغموض، فاحتمل عند بعض الفقهاء ما لم يحتمله عند البعض الآخر. كما نجد مثلا أن الرسول نهانا أن نسجد كما يسجد البعير، فالبعض فهم هذا على أنه لا تنزل على يديك ولكن انزل على ركبتيك، والبعض الآخر فهم العكس واستدل على ذلك بحديث. يبقى قد نجد حتى في الصلاة القطعية بعض المسائل التي قد يشوبها الاختلاف في فهمها، وهذا يعطينا مرونة. لهذا كان بعض السلف الصالح يقول: ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأن خلافهم قد أورث الأمة فقها عظيما واسعا مرنا. وهذه الجزئية هي التي تجعل في الخلاف رحمة، خلاف سعة، خلاف رحمة، بعكس الخلاف الذي يورث البغضاء، يورث الضغينة، يورث الفرقة، فهذا خلاف عذاب والعياذ بالله. نموذج لبيان ان القرآن الكريم في احكام هذه الشريعة تعمد الا تكون الالفاظ كلها واضحة المعنى او قطعية الدلالة او قاطعة في الدلالة على معناه. يعني حينما نقرأ قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ونسأل أنفسنا ما معنى هذه العبارة، هي عبارة قرآنية جزء من آية، ما معنى هذه العبارة والمطلقات؟ هذه لفظة عامة في كل مطلقة، كل امرأة طلقها زوجها تدخل في هذا العموم، ماذا عليها؟ يتربصن يعني ينتظرنا، مش تطلق تتجوز ثاني يوم، مش تطلق تزوج ثاني يوم، لا، لابد انها تنتظر. والمطلقات يتربصن بانفسهن قد ايه؟ كم؟ قال ثلاثة قروء. طبعا هذه الآية لما اقول والمطلقات عمت كل مطلقة، ثم يأتي إنسان يقول لي لا لا، المطلقة قبل الدخول بها تخرج من إطار هذه الآية، ما الذي أخرجها؟ الذي أخرجها قول الله تعالى، قول الله تعالى في المطلقة قبل المسيس فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يبقى تخرج المطلقة قبل الدخول من عموم المطلقات، من عموم حكم المطلقات في هذه الآية. وكذلك تخرج المطلقة الحامل أو الحبلة من عموم هذه الآية لقول الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى المطلقة قبل الدخول لا عدة لها أو لا عدة عليها، المطلقة الحامل عدتها وضع الحمل، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مع أن قول الله تعالى والمطلقات عام، لكن طبيعة اللفظ العام أنه يقبل التخصيص، والتخصيص إخراج بعض ألفاظ العام وتخصصها بمعنى جديد أو بمعنى آخر. والمطلقات يتربصن ينتظرن بأنفسهن كم؟ ثلاثة، لفظ واضح لا خلاف عليه. قروء، قروء جمع قرء، ولو فتحنا دواوين اللغة العربية هنختلف على معنى كثيرا. ما معنى القرء؟ هتجد معاني مختلفة كثيرة أطلقت على هذا اللفظ في اللغة، ولهذا يختلف أهل العلم، وأهل العلم في تفسير القروء على قولين مشهورين. القول الأول ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات، ثلاثة حيضات. القول الثاني ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار، حيضات جمع حيضة، والحيضة هي الفترة التي ينزل فيها دم المرأة، الفترة الدورة الشهرية التي ينزل فيها الدم على المرأة يقال لها حيضة، حاضت حيضة. والطهر هي الفترة الزمنية التي ينقطع فيها الدم عن المرأة، يبقى كل شهر بيمر على المرأة البالغ بيصيبها الحيض ويصيبها الطهر. الحيض بيصيب المرأة البالغ عادة ستة أيام أو سبعة أيام، والطهر بقية الشهر يعني 22 يوم 23 يوم من الشهر العربي. وكل امرأة عادية إذا بلغت المحيض بتعلم هذا وترى هذا ويعرف منها. فالقرآن الكريم قال إن المطلقات، هنخرج المطلقات قبل الدخول، يبقى المطلقات المدخول بهن، هنخرج المطلقات الحوامل، يبقى المدخول بهن من غير الحوامل، من غير من يحملن في بطونهن أجنة. لاحظوا التخصيص عمال يخرج من الآية، وده فهم، ده فهم الأدلة القرآنية. احنا لسه بنتكلم في الأدلة القرآنية. يتربصن، المطلقات دول ينتظرن بعد الطلاق 3 قروء، 3 لا خلاف عليها، لكن قروء اختلفنا هل هي حيضات ولا هي ايه، أطهار. وطبعا كل فريق من أهل العلم يرجح قولا ولا يرجح بالهوى، وإنما يرجح بالأدلة المعتبرة. يعني مثلا بعض الفقهاء استعملوا قواعد اللغة العربية، قواعد النحو في الترجيح، قالوا مثلا ايه، انظر الى لفظ 3. هذا في علم النحو في مبحث، في باب اسمه باب تمييز العدد، تمييز العدد في علم النحو، في علم القواعد اللغة العربية، اذا جاء العدد مؤنثا جاء المعدود مذكرا ولا بد، واذا جاء العدد مذكرا جاء المعدود مؤنثا ولا بد. نقول 3 نسوة ولا نقول 3 نسوة، يبقى نقول 3 نسوة، لان نسوة مؤنث يبقى 3 مذكر لابد. واقول 3 رجال ولا اقول 3 نساء. دي قاعدة في اللغة العربية في علم النحو، اذا جاء العدد مؤنثا جاء المعدود مذكرا، واذا جاء العدد مذكرا جاء المعدود مؤنثا. طب تعالوا نطبق القاعدة دي قاعدة نحوية، نطبقها على الآية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يبقى قروء دي مذكرة ولا مؤنثة؟ ده العدد 3 مؤنث، يبقى القروء تبقى ايه، مذكرة، لفظة مذكرة. طب تعالوا نشوف نقول عليها حيضات جمع حيضة ولا أطهار جمع طهر؟ لا، نقول أطهار جمع طهر. ليه؟ لأن كلمة طهر كلمة مذكرة، وكلمة حيضة كلمة مؤنثة، ولفظ 3 دل بالقاعدة النحوية اللغوية على أن ما بعده لابد أن يأتي، المميز هذا لابد أن يأتي مخالفا لصيغة العدد في التأنيث والتذكير. ولهذا استدل بعض الفقهاء في ترجيح أن القروء بمعنى الأطهار بالقاعدة النحوية. البعض الآخر قال لا، أنا عندي أدلة أخرى، كمن قال مثلا عندي في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي اتركي الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضاتك، لأن المرأة بتترك الصلاة أيام الحيض لا أيام الطهر. أنا لست بصدد الترجيح بين قضية الأطهار والحيضات في تفسير هذه الآية، لكن أريد أن أخرج بمعنى مهم، إن الآية لم تأتي قطعية الدلالة على معنى واحد. هل كان ربنا تبارك وتعالى عاجزا، حاشا لله أن يأتينا بآية لا تحتمل إلا معنى واحد؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكان يستطيع أن يأتي القرآن كله، أن يأتي بالقرآن كله في معان واضحة بينة قطعية لا نختلف عليه، فلماذا قدر ربنا تبارك وتعالى في القرآن هذه الآيات التي تحتمل معاني عديدة؟ لأن هذه الشريعة لابد ستحكم الناس في كل زمان، فلابد أن تكون مرنة وواسعة، أن يكون فيها من المرونة ما ييسر على الناس في كل بيئة، في كل مجتمع، في كل زمن، لأنها ستحكم الناس في كل زمن ومكان. فإذا ما تركنا العبادات ودخلنا في المعاملات، هنترك العقائد التي لا خلاف عليه، العبادات التي يقل فيها الخلاف جدا، الخلاف في العبادات خلاف في التفصيلات الجزئيات، ثم دخلنا إلى المعاملات، معاملة كالبيع مثلا، البيع ما حكم البيع في دين الله؟ هو البيع محتاج حكم؟ الناس بتبيع من أيام سيدنا آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، البيع والشراء موجود عند المسلم وغير المسلم، لكن القرآن جعل له حكما، وحكمه إيه بالنسبة للمسلمين؟ الإباحة. الإباحة، الله أحل البيع، أباح لنا البيع. نجد في القرآن الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية أو هذا الجزء من الآية يفيد أن البيع حلال وأن الربا حرام، وأحل الله البيع وحرم الربا. والآية في غاية الاختصار، الآية ليس فيها تفصيلات. وإذا بحثنا في آيات القرآن عن آيات أخرى تتعلق بالبيع، هنجد مثلا ذكر التجارة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فاستثنى التجارة من أكل الأموال بالباطل. التجارة فيها أكل الأموال بالحق بالحل، يبقى إباح تساوي وأحل الله البيع. وحرم الربا، هذه معلومة، الربا حرام. لكن نأتي لتفصيلات البيع، هشتري إيه وهبيع إيه، نجد المسألة في القرآن نصوص قليلة جدا متعذرة، لكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل المسألة، ليزيد المسألة بيانا بالسنة. فينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع بعينها لأنها محرمة. طب ربنا بيقول وأحل الله البيع، الرسول يقول لا، هذا بيع محرم. بيع بيع بس حرام. ربي يقول وأحل الله البيع، أقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لي أن من البيوع ما هو حرام. وده زي ما قلت لك إيه، خروج من العموم. وأحل الله البيع، كل بيع حلال إلا ما أخرجه النبي بالتحريم. يبقى الأصل في البيع الحل، والاستثناء التحريم، والتحريم لا يكون إلا بنص. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، نهانا عن بيع اسمه بيع النجش، اللي هي إيه؟ اللي هي المزايدات الوهمية، أخلي نفسي زايد وترفع في السعر زي ما بيحصل في المناقصات والمزايدات بصورة وهمية ليرفع السعر أو ليخفض السعر، هذا حرام، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت السنة بجملة من البيوع المنهي عنها، البيوع المحرمة أو المكروهة تفصيل. ثم الأمة لها في ذلك أن تجتهد. ولهذا لو قال لي إنسان أنا أبيع من خلال شبكة الإنترنت، أو أشتري من خلال شبكة الإنترنت، سأجد على الشبكة العنكبوتية سلعة مذكورة بمواصفات معينة، ويقال لنا على الشبكة العنكبوتية من أراد هذه السلعة يعطينا رقم الفيزا كارد بتاعه، البطاقة الذكية بتاعته، عشان ناخذ منها مبلغ كذا أو يدفع لنا منها مبلغ كذا، ثم نرسل له السلعة إلى عنوانه، هذا حلال؟ نعم هذا حلال. ما دليلك؟ وأحل الله البيع. يبقى كل بيع حلال، كل بيع حلال إلا ما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على المنع منه وتحريمه. طب الربا، وحرم الربا، يبقى كل ربا حرام. في ربا حلال؟ لا، ما فيش ربا حلال، كل الربا حرام، ومن أكل أموال الناس بالباطل. لعل بعض الفقهاء قالوا أن بيع السلم، بيع السلم استثناء من قاعدة الربا، هذا قول لبعض الأحناف. المقدمة طالت يا عم الشيخ وما تكلمناش في السياسة، ما هو دي سياسة، الشريعة بتتدخل في البيع وفي الربا، الحلال والحرام، ما دي سياسة أمور الناس، هي السياسة يعني مجلس الشعب ومجلس الشورى ورئيس جمهورية ولا ملك ولا محافظ، وهي دي أمور الناس، سياسة أمور الناس. طب برضو عايزين كلام خاص في السياسة، ما تزعلش يا سيدي، خليك معاي. القرآن الكريم حدثنا عن الحكم والسياسة، وخدوا بالكم الحكم في القرآن يعني القضاء، الحكم في القرآن يعني ايه؟ القضاء بين المتخاصمين. لكن السلطة مش دايما للقاضي، القاضي له سلطة، لكن هناك سلطة أيضا لولي الأمر المسلم. يقال عنه السلطان، يقال عنه الرئيس، يقال عنه الملك، ومن يعملون لديه من المحافظين والنواب والولاة والأمراء إلى غير ذلك. دول أيضا بيمارسون سياسة الأمة. ولهذا لما عرفوا الخلافة الإسلامية قالوا إيه؟ قالوا إيه عن تعريف الخلافة؟ قالوا عنها أنها على منهاج النبوة، خلافة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافة لأن القائم على أمور المسلمين يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوم بالسياسة التي وضع أصولها ربنا تبارك وتعالى وبينها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي التفريعات والتفصيلات تجتهد فيها الأمة. يبقى على منهاج النبوة. ليه؟ نعمل بها إيه اللي على منهاج النبوة؟ نسوس بها أحوال الناس، نسوس بالدين أمر الناس في الدنيا والآخرة لما يصلحهم في الدنيا والآخرة. يبقى دي أصل السياسة في الإسلام. عشان كده بقول عليها سياسة شرعية، لأن بيقابلها سياسة مصلحية أو سياسة استبدادية أو سياسة مصلحية خاصة لطائفة دون سائر الناس. في سياسات كثيرة، في سياسات جائرة ظالمة، وفي سياسات عادلة مستنيرة. القرآن الكريم لما تكلم في هذه الأمور السياسية أشار إلى مبدأ في غاية الأهمية، المبدأ اللي بعض الناس بيقولوا عليه هو ده الديمقراطية. لا، هو ليس الديمقراطية، هذا شيء خاص بالإسلام، وهو الشورى. الشورى ذكرت في القرآن في 3 مواضع. الموضع الأول في سورة البقرة لما الرجل يطلق زوجته، الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد، طفل، الطفل رضيع، من الذي يرعى الولد؟ الأم عليها دور والأب عليه دور. الأم عليها ترضع وتحضن وترعى الولد صغيرا، والأب عليه ينفق. يبقى لابد حتى بعد الطلاق، رجل وامرأة طلق يعني حدث بينهم الطلاق، يبقى ما بيقبلوش بعض، مش مرتاحين مع بعض، لكن بينهما ولد، بينهما ولد، لابد من سياسة، لابد من سياسة لمصلحة الولد. هذه السياسة تقتضي ايه؟ تقتضي ان الام تقوم بما يجب عليها تجاه الولد من الحضانة، والاب يقوم بما ينبغي عليه من النفقة والرعاية، حتى انه ينفق على الام المطلقة لاجل ابنها، لاجل ابنها، ربما حتى يعطيها اجرة الرضاع، او يجيب مرضع من بره. الكلام ده في الاسلام، في الاسلام، في سياسة البيت، في سياسة الاسرة. ولهذا رب العزة لما ذكر فطام الرضيع، عايزين بقى نفطمه، عايزين نخلص، فقال ايه؟ فإن أراد الأب والأم فصالا، يعني فطاما، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يبقى عشان تفطموا الصغير اتراض وتشاور عشان توصلوا لتحقيق مصلحة الطفل. شوفوا الشورى بدأت منين؟ بدأت من الأسرة الصغيرة أو الأسرة المنقضية المفككة لتحقيق مصلحة طفل صغير، ثم تصل السياسة لإيه؟ للحرب. للحرب. اقرأ معي في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الآية دي نزلت في سورة آل عمران في قصة غزوة أحد. وفي غزوة أحد القصة ببساطة شديدة، المشركون في مكة أرادوا أن يثأروا لهزيمتهم في بدر، فجمعوا 3000 مقاتل وخرجوا من مكة يريدون أن يجتاحوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم له عيون تراقب الطرق، فبلغته أجهزة الاستطلاع، العيون بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجيء القوم، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في المدينة يشاورهم، ايه رأيكم الجيش جاي؟ جاي يعني خرج من مكة وتحرك وهو في المنطقة الفلانية وهيوصل مثلا في اليوم الفلاني بحساب المسافات، ماذا نصنع؟ طب احنا قوتنا ايه يا رسول الله؟ والله احنا قوتنا اول عن اخر ممكن نعمل 1000 مقاتل، ده هم 3000، هم 3000، احنا ممكن عن اول عن اخر يبقى عندنا 1000. طيب ماشي، طب نخرج لهم لنقاتلهم خارج المدينة ولا ننتظر نقاتلهم في داخل المدينة حرب مدن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى أن يستدرج الجيش إلى داخل المدينة، فإذا دخل 3000 إلى المدينة تفرقوا في السكك، تفرقوا في شوارعها، فتمت المحاربة على صورة حرب المدن، بمعنى أن المرأة من بيتها تستطيع أن تضرب، الصبي الصغير يستطيع أن يضرب ولو بالحجارة، فنستطيع هنا أن نفرق الجيش ونفتته ونهزمه. وأصعب الحروب حروب المدن، اسألوا الجيوش المنظمة عن حروب المدن. لكن شباب الأنصار قالوا يدخلونها علينا، يدخلونها علينا يا رسول الله وترضاها لنا؟ والله ما دخلها علينا عدو ونحن في الجاهلية، فهل يدخلها علينا عدو وقد أعزنا الله بالإسلام؟ لا والله لا يدخل علينا أبدا، نخرج إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أكثرية أصحابه من المقاتلين يميلون للخروج، فلان لقولهم ووافق اجتهادهم ودخل إلى بيته فلبس عدة الحرب وخرج. الصحابة والرسول في البيت يلبس ملابس الحرب، قالوا أرهقنا رسول الله، شققنا عليه، كان يهوى أن يقاتلهم في المدينة ونحن رفضنا، شققنا عليه، لو خرج لنا نقول له افعل ما شئت يا رسول الله، الأمر لك. وهو رسول الله المعصوم بوحي السماء، مش محتاج مشاورة ولا حاجة. الرسول لما خرج قالوا يا رسول الله إن أحببت أن نقاتلهم هنا في المدينة فعلنا، لا نريد أن نخرج عن أمرك. فقال لهم لا، ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين أصحابه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش ليسبق القوم إلى المكان الذي يناسب أن يكون أرضا للمعركة. الرسول هو الذي سيختار المكان الذي يلاقيهم فيه، لأن هم جايين لسه جايين في الطريق، فرسول يقابلهم في مكان مناسب. كان هذا المكان المناسب هو ساحة أحد، إلى جوار جبل أحد، ليكون الجبل سدا منيعا في ظهر الجيش، يبقى الجيش بيقاتل والجبل سد منيع لا يستطيع أحد أن يلتف على الجيش. يبقى اختيار الجبل ليكون سندا وظهرا لجيش المسلمين لكي لا يلتف عليهم أحد. ثم في الطريق انخزل بعض المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين رجع بثلث الناس، بثلث الجيش، قعد يقول له احنا رايحين نعمل ايه؟ ما الذي سنصنعه؟ المسألة ليس فيها قتال ولا شيء. ده أثر في بعض الناس ممن هم على شاكلته، أو هم يعني ما بين الإسلام بين الكفر والإسلام يميلون إلى هذا وإلى ذاك، فتأثروا بقوله فرجع بهم. وصار عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما يقول لا يجوز هذا، إنما ديناتنا ستهاجم، أنت ترجع بالجيش؟ هل هذا خلق، مش أقول خلق مسلم، هل هذا خلق العربي؟ ولكنهم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ورب العزة حكم عليهم بقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 600,000 أو 650,000، 650 جندي عشان يقابلوا 3000 مقاتل. ورص النبي صلى الله عليه وسلم جيش وجعلوا الجبل في ظهورهم، وأقام على رأس الجبل 100 من الرماة الماهرين يمنعون أي أحد أن يلتف على الجيش المقاتل. وبدأت المعركة، وانتصر المسلمون نصرا مؤزرا. 500 على الأرض ومية على الجبل، 500 على الأرض يقاتلون 3000 فيهزمونهم. ولكن في لحظة من اللحظات انكشف المشركون وظن المسلمون أن المعركة قد انتهت، فاهتموا بجمع الأموال التي سقطت من المشركين، يجمعون الغنائم فانشغلوا بها، فقال الرماة ننزل لنأخذ نصيبنا من الغنائم. فنزلوا، فنظر بعض الجيش المشرك فوجدوا الرماة قد نزلوا، وجدوا الجيش قد تفرق وانشغل بجمع الأموال، فالتفوا على الجيش فحصروه فقتلوا فيهم مقتلة عظيمة وجرحوا فيهم جراحا عظيمة، وحاقت الهزيمة بالجيش المسلم لولا تقدير الله عز وجل أولا، ثم براعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي استطاع أن يخرج بجيشه دون أن يباد وانحازوا إلى الجبل. هنا كان من المتصور أن يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم المخطئين أو المتخاذلين الذين رجعوا، وتكون العقوبات رادعة، تشكل محاكم عسكرية، فإذا بالقرآن الكريم ينزل: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة أودعها الله فيك يا محمد، جعلت خلقك اللين والرفق، لنت لهم، كنت لينا معهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هم اجتمعوا حولك لهذه الخصال التي أودعها الله فيك. ودي رسالة لكل داعية: كن رحيما، كن رفيقا، لو كنت فظا غليظ القلب لانفض الناس من حولك، إذا كان هذا يقال لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما الذي يقال لي ولك؟ لابد من اللين والرفق والصبر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. يبقى خلق محمد صلى الله عليه وسلم استوعب المخطئين. يبقى إيه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم الله. لكن تبقى مسألة يشاورهم مرة أخرى. الخطة التي كان يريدها أن يدخل الجيش إلى سكك المدينة فيتشتت فيقتل عن آخره، يباد أو تقع في مقتلة عظيمة، لكن هذا الخروج المكشوف في لحظة انكشفوا، لما اهتموا بجمع الأموال انكشفوا، فالجيش المنهزم استطاع أن يعود ويسيطر على المعركة. يشاورهم مرة أخرى. الرسول معصوم بوحي السماء، لا يحتاج إلى المشاورة، يبقى لا داعي للمشاورة. فإذا بالقرآن ينزل: وشاورهم في الأمر. خذوا بالكم أخوانا، دي صيغة الوجوب، وشاورهم في الأمر يا محمد. طب إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بوحي السماء يقول له ربه وشاورهم في الأمر، يبقى أبو بكر يعمل إيه؟ يشاور، عمر يشاور، فلان يشاور، يبقى أي ولي أمر يلزم منهج المشاورة مع أصحابه. إذا كان هذا المنهج يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا يلزم من هو دونه؟ وشاورهم في الأمر. ثم يمتدح الله الجماعة المؤمنة في صورة سميت بسورة الشورى، فيقول ربنا تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. طب نعمل الشورى النهاردة ازاي؟ نعمل مجلس اسمه مجلس الشورى، ولا مجلس شورى النواب، ولا ايه الآليات؟ القرآن لم ينص عليها، السنة لم تحددها، اجتهدوا في هذه الآليات. طيب ناخد بالأغلبية المطلقة، ولا بالأغلبية النسبية، ولا بأغلبية الثلثين، ولا ناخد بالإجماع، ولا رأي رئيس الدولة يرجح ولا لا يرجح؟ كل هذه آليات اتفقوا فيها على ما يحقق المصلحة. يبقى آليات الشورى آليات متغيرة نجتهد فيها. ولهذا انظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى، وقام بعض الصحابة لا يصدقون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، وجعل عمر يهجر ويقول: من زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه. وجاء أبو بكر الصديق فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف فيه الموت فقبله، قبل ما بين عينيه، قبل جبينه، وقال له مخاطبا إياه بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج رسول أبو بكر إلى الناس فوجد الناس على حالة الهياج وعدم القدرة على استيعاب الموقف، وعمر يتكلم ويهجر فقال على رسلك، فلم يستمع إليه عمر لأنه في حالة لعله لا يسمع أحدا. فقام أبو بكر ليخطب في الناس فترك الناس عمر والتفوا حول أبي بكر، فجعل أبو بكر يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولا بد لهذا الدين من رجال يقومون عليه. هدأ الناس، هدأ الناس، وتفرق بعض الناس، وجاء رجلان من الأنصار إلى أبي بكر: يا أبا بكر، أدرك إخوانك من الأنصار قبل أن يختلفوا. ما الذي حدث؟ لقد اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يولوا عليهم أميرا منهم خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن يشاوروا إخوانهم من الأنصار، دون أن يشاوروا إخوانهم من الأنصار من المهاجرين. وقد جئنا نحن لنخبركم لتدركوا إخوانكم قبل أن يختلفوا وتختلفوا. فتحرك أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح ثلاثة من المهاجرين، فذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة، فوجدوا الأنصار الأوس والخزرج وقد اجتمع ملأهم على تولية سعد بن عبادة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب في الطريق يقول: هيأت وأعددت كلاما أخاطب به إخواني من الأنصار. يقول: فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: اسكت. قال فسكت. فتكلم أبو بكر فما كانت من كلمة أعددتها إلا قال مثلها أو خيرا منها. ثم قال أبو بكر مخاطبا الأنصار: تعلمون أن العرب لن تدين إلا لهذا الحي من قريش، نحن الأمراء وأنتم الوزراء معاونون. فقال قائل من الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، بالتناوب. يبقى خليفة من المهاجرين الخليفة الذي يلي من الأنصار. فقال عمر: هيهات، لا يجتمع سيفان في غمد. فقال عمر: أبسط يدك يا أبا بكر فلأبيعك. فبايع أبا بكر وتتابع الناس على بيعته. لما بويع أبو بكر في السقيفة وانتقل في اليوم التالي إلى المسجد فبايعته العامة. فلما مرض أبو بكر ونزلت به الوفاة خشي أن يعيد الكرة، فاستخلف عمر بن الخطاب وعرض هذا الاستخلاف على الأمة. ولما طعن عمر، قيل له: ألا تستخلف كما استخلف أبو بكر؟ فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك عمر الأمر شورى في الستة بقية العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. الشاهد هنا إيه يا أخوانا؟ أن الصحابة لم يتفقوا على صورة وحيدة للشورى، أو صورة وحيدة للبيعة، أو صورة وحيدة للاختيار. اتفقوا على ما يحقق المصلحة في وقتها، قبل أن أتلقى هذا الاتصال وأنا أمامي أقل من 10 دقائق، أقول إن هذا الاختيار في أمور السياسة أو في أمور الاقتصاد هو الدين ولا هو اجتهاد من يلتزم بالدين؟ ليس هو الدين، وإنما هو اجتهاد من يلتزم بالدين. يعني لو أنفي حزب إسلامي، لو قام حزب إسلامي، ما سيعرضه على الناس هو الدين، ولا ما سيعرضه على الناس وجهة نظره لتحقيق مصالحهم وهو عنده مظلة، مظلة الإسلام تظله، لكن هو يجتهد في المصالح، يجتهد في السياسات، يجتهد في الاقتصاد، ولا يقول للناس هذا دين الله، ولا يملك أن يقول هذا دين الله. بل لو قال للناس هذا دين الله، ورجعت أنا أقول يا من ترفعون شعار الإسلام هو الحل، الذي ستعرضونه في السياسة ليس هو الإسلام، الذي تعرضونه في الاقتصاد ليس هو الإسلام، الذي تعرضونه في كثير من المعاملات التي تركها الله عز وجل لاجتهاد المجتهدين ورؤية الناظرين إنما هي اجتهادات بشرية. نعم نحن نحترم القطع من الإسلام، القطع من شرع الله عز وجل الذي لا خلاف عليه نحترمه ونقيمه، لكن تبقى دائرة المباح، دائرة العفو، دائرة السياسة، دائرة التفصيلات في المعاملات تبقى فيها رؤى كثيرة. وأنا أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى كما في حديث بريدة بن الحصيب كان إذا أرسل قائدا على سرية أوصاه في نفسه بتقوى الله عز وجل، ثم قال له إذا فتحت حصنا فأرادك أهل الحصن أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ولا حكم رسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. لو رحت تفتح حصن فأراد أهل الحصن منك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. ليه؟ لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك أنت، أنزلهم على حكمك أنت. دي أحكام عسكرية، أحكام فتوحات الصلح والعنوة، هذه اجتهادات. لو أنزلت الناس على حكمك ثم ادعيت كذبا وزورا أن هذا حكم الله ربما أنت أخطأت فنسبت إلى الإسلام ما ليس منه، لكن هذه رؤيتي، هذا حكمي، هذا اجتهادي. إذن من يحكم باسم الإسلام لا يحكم في كل كبيرة وصغيرة باسم الإسلام، إنه سيعرض أطروحات عديدة لا تخرج عن الإطار العام للإسلام، لكنها أطروحات بشرية، أطروحات اجتهادية تناسب أو تحقق مصالح الناس. فإن أصاب فله الأجر، وإن أخطأ فله الأجر، ثم يأتي الناس بغيره ممن هو أقرب إلى الصواب. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك يا شيخنا،
بارك الله فيكم.
فضل. شيخنا في عندي موضوع.
تفضل.
شيخنا في مشكلة، يعني أنا إنسان متزوج.
تفضل أنا أسمعك.
شيخنا طلع كلام على زوجتي وأنا أثناء بالسفر، يعني
يعني يا ريت يا أخي الله يبارك فيك الموضوع الخاص، إحنا في موضوع حلقة سياسة شرعية نتكلم في السياسة، وصعب ان احنا نخرج من هذا الموضوع الى موضوع خاص. هذا الموضوع يقبل منك ان شاء الله ويجاب عنه في حلقة الفتاوى في الغد او في بعد الغد، فهذا موضوع خاص بالفتاوى. يعذروني اخواني من المشاهدين والمشاهدات المتصلين والمتصلات، نريد مناقشة في هذا الموضوع. اذا اقول ان فقه السياسة الشرعية، فقه سياسة العدل غير منصوص عليه حصريا تفصيليا، ولهذا أنا أقول لإخواني الذين يطرحون هذا الشعار الإسلام هو الحل، أين البرنامج المفصل الذي تعرضون؟ وهل هذا البرنامج المفصل الذي تعرضون هو قطعي الإسلام أو فيه ما هو قطعي وفيه ما هو ظني؟ وهذا الذي هو ظني اجتهادكم أم اجتهاد من غيركم؟ وهل هذا الاجتهاد هو الأمثل والأنسب لظروف المرحلة؟ أم أن غيره من الاجتهادات هي الأنسب والأمثل؟ يبقى لابد هنا أن نفرق بين الثابت والمتغير. أصول الإسلام ثابتة، أصول الإسلام لا تتغير، عقيدة راسخة، أصول دين راسخة، عبادات، أصول عبادات ثابتة حتى في أصول المعاملات، لكن تفصيلات المعاملات. إذا كان القرآن حدثنا عن البيع إجمالا وترك لنا أمور التفصيلات، فإنه أيضا حدثنا عن الشورى إجمالا وترك لنا أصول التفسيرات. ولهذا لو قال قائل أنا أريد نظاما برلمانيا، أريد نظام حكومة الوزارة، وقال قائل أنا أريد نظام رئاسي حكومة الرئيس. نموذج البرلماني مثاله صريح في بريطانيا في انجلترا عند الانجليز. النموذج الرئاسي مثاله عند الامريكان في الولايات المتحدة الامريكية. وبلاد كثيرة تابعت هذا النظام او تابعت هذا النظام، وبلاد اخرى خلطت بين النظامين. فرنسا نظام برلماني، لكن جه الرئيس وقال انا عايز شوية صلاحيات، جه دي جول وقال عايز شوية صلاحيات زيادة فاعطوه صلاحيات زيادة، فصار نظاما برلمانيا لكن للرئيس فيه صلاحيات محددة منصوص عليها تجعل له سلطة فعلية. دي اختيارات بشرية، هذه اختيارات بشرية. طب هل الإسلام يرفض هذا او هل الإسلام يقبل هذا؟ هل هذا ينطبق هل هذا لا ينطبق؟ هذه هي رؤية الاجتهاد، هذه هي رؤية الاجتهاد. ولهذا أنا أقول بعد أن انقضت التعديلات الدستورية وستسير الأمة في الطريق الذي يبدأ بانتخاب مجلسي الشعب والشورى وانتخاب الرئيس، ثم يقوم المنتخبون من أعضاء الشعب والشورى باختيار لجنة تأسيسية، أقول للجنة التأسيسية هذه وأقول لمن سيختارها لابد أن نراعي مظلة الشريعة، لابد أن نراعي أن الإسلام فوق القانون وفوق الدستور، ليس قيدا عليه وإنما مظلة حماية، مظلة هوية. ولهذا بدأت بكلام شيخ الأزهر وأشير إليه الآن في ختام الحديث، مظلة لابد منها، لن نضيعها لن نفرط فيها، لكن ليس معنى هذا أننا سنحكم الناس بأمور تفصيلية من عندنا نزعم أنها حكم الله، ليست حكم الله، وإنما هي اجتهادات من يحكم واجتهادات من يطرح. ولهذا ممكن تكون في أحزاب بتقر بالقطعي من الإسلام وتختلف في الأمور الظنية، فإذا ما أقرت بالقطعي فهي أحزاب تتبنى وجهة النظر الشرعية، وإذا ما اختلفت في الظني فكل له وجهته وكل له اجتهاده وكل له طرحه، والأمة تختار الطرح المناسب، الأمة تختار الموافق والملائم لظروفها الحالية أو لظروفها المستقبلية، وكل هذا يقبل الخطأ ويقبل الصواب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وأن يوفق أمتنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.